زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي في موضوع أحكام دفن الميت في شرح كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله منهج السالكين، أن دفن المسلم فرض كفاية بالإجماع، وأن الأصل في دفن الميت أن يكون في مقابر المسلمين، وأنه لا يجوز دفن الميت في المسجد، وكذلك يكره الدفن في البيوت، وأنه يستحب الدفن في المقبرة التي يكثر فيها الصالحون، ويستحب أن يجمع الأقارب في موضع واحد، يعني لكل منهم قبر، والأصل أن يدفن الميت في البلد الذي مات فيه، فلا ينقل الميت من بلد إلى آخر، هذا الأصل، إلا إذا وجد غرض صحيح للنقل أو مصلحة راجحة. ولا يدفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار، ولكن إذا تعذر دفن المسلم في مقبرة خاصة بالمسلمين لعدم وجودها أو ارتفاع كلفتها، فيلتمس له موضع في صحراء وأرض عامة يدفن فيها، وإن تعذر ذلك ولا يوجد إلا مقابر الكفار فإن الدفن فيها حينئذ للضرورة، ويفضل أن يكون في أطرافها. ولو ماتت امرأة كتابية وهي حامل من زوج مسلم، ونحن نعرف بأن الحكم لخير الأبوين دينا، فالجنين هذا سيتبع أباه في الدين، حكم حكم الأب، وقد مات الجنين في جوفها، فماذا نفعل؟ قلنا لا تدفن في مقبرة المسلمين لأنها كافرة، ولا تدفن في مقبرة الكفار لأن الجنين مسلم، فتدفن في مكان مستقل، لا هو من مقابر المسلمين ولا من مقابر الكفار، أرض مخصصة لمثل هذه الحالات مثلا. ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا أصحابه، والعبد لا يدري أين يموت. وحفر القبر في مقبرة عامة، يعني واحد يقول هذا قبري سأحفره الآن في مقبرة عامة، هذا حرام إذا كانت هذه مقبرة موقوفة، لأن فيه تحجيرا وتضييقا على غيره، ومن سبق كان أولى به. وشراء الإنسان لقبر يدفن فيه بعد موته من الأمور المباحة، ففي بعض البلدان القبر بالمال، وأحيانا يكون بأثمان مرتفعة. و كذلك فإن من الأوقاف العظيمة التي غفل عنها كثير من المسلمين وقف الأرض لتكون مقبرة عامة للمسلمين، والأرض الموقوفة لدفن الموتى لا يجوز السكن فيها لأنها وقف على الموتى فقط. فإذا قال قائل في بعض البلدان المقابر مأهولة بالأحياء، فيقال هذا عدوان على الأحياء، لأنهم سبقوا إلى المكان فلا يجوز منازعتهم فيه. وكذلك لا يجوز دفن الميت في ثلاثة أوقات من النهار، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وهذه أوقات يسيرة، يعني لو قلنا الآن هذا الوقت الذي هو حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، كم يأخذ؟ ربع ساعة مثلا. حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس كذلك، ويجوز فيما عداها. ومن أهل العلم من حمل هذا النهي، يعني عن الحديث الوارد في النهي عن الدفن في هذه الأوقات، على تعمد التأخير إلى هذا الوقت، أما لو وقع اتفاقا فلا بأس، يعني مات الآن وجهز وانتهى تجهيزه، فرضنا عند طلوع الشمس، فدفن لأنه انتهى عند هذا الوقت فلا مانع. وأما أن يموت مثلا بالليل فننتظر حتى تطلع، وإذا طلعت ذهبنا ندفنه، نقول لا. هذا قول بعض أهل العلم. إذن منهم من قال إن هذه الثلاثة لا يدفن فيها أبدا، وهي أوقات يسيرة، يعني لو تأخر ربع ساعة حتى ينتهي هذا الوقت ماذا سيحدث؟ لا شيء. ومنهم من قال إن المقصود بالنهي التقصد في الدفن في هذه الأوقات، ويجوز فيما عداها، ويجوز دفن الميت ليلا على الصحيح بلا كراهة، ولكن الدفن في النهار أفضل. وقد دفن الصحابة رجلا ليلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهم. وأما حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل ليلا فليس على إطلاقه، بل ذلك محمول على تفويت بعض حقوق الميت من الكفن والصلاة، وكان من قبل طبعا ما في كهرباء ولا في، فربما تفوت أشياء بقضية الدفن ليلا، تفوت أشياء من حقوق الميت من إحسان كفنه ونحوه. قال ابن القيم رحمه الله: متى كان الدفن ليلا لا يفوت به شيء من حقوق الميت والصلاة عليه فلا بأس به، وعليه تدل أحاديث الجواز. وإن كان يفوت بذلك حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام عليه نهي عن ذلك، وعليه يدل الزجر، يعني أحاديث الزجر، وعليه يدل الزجر يعني الآثار الواردة بالزجر. والسنة المبادرة بدفن الميت بعد الصلاة عليه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، متفق عليه. واختلف أهل العلم في معنى الإسراع بالجنازة ما المقصود منه، فقال قوم المراد به الإسراع بالمشي بالجنازة، أو اختاره النووي رحمه الله ونسبه للجمهور. وقيل المراد أسرعوا بالجنازة يعني في تجهيزها ودفنها. وقد وردت أحاديث أخرى تؤيد هذا المعنى، يعني ليس فقط ليس الإسراع في الحمل أثناء الحمل، وإنما الإسراع بالتغسيل والكفن وتقديمه للصلاة وأخذه للمقبرة أسرعوا بالجنازة. وردت أحاديث ضعيفة لكن يستأنس بمجموعها، ومنها حديث: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبر، أخرجه الطبراني. وحديث: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله. قال ابن بطال رحمه الله: قوله أسرعوا بالجنازة إنما أراد تعجيل الدفن بعد استيقان الموت، يعني الإسراع بالجنازة لا يدل على أننا نأخذ بأي حال حتى لو ما تأكدنا أنه مات أصلا، أن أحيانا استعجال قد يؤدي إلى دفن شخص حي. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله: الإسراع بالجنازة هل المقصود به الصلاة والتغسيل؟ فأجاب: المقصود المشي، ويدخل ضمنا الصلاة عليها وتغسيلها والسرعة في تجهيزها، وظاهر الحديث يعم الجميع من حيث المعنى، انتهى. وجمهور العلماء على كراهة تأخير دفن الميت، ولا ينتظر بها يعني بالجنازة حضور أحد من أقاربه إلا إذا كان بينه وبينه مسافة قريبة، فإنه ينتظر ما لم يخش عليه التغير، فإن خيف تغيره لم ينتظر، لأن مراعاة صيانة الميت أهم من حضور القريب. هذا ملخص ما ذكره النووي في المجموع في هذه القضية. قال الشافعي: ولا ينتظر بدفن الميت من كان الغائب، من كان الغائب، كتاب الأم. فلا يجوز تأخير دفن الجثة من أجل انتظار أحد أقارب الميت، اللجنة دائما الإفتاء، فلا يجوز تأخير دفن الجثة من أجل انتظار أحد أقارب الميت. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه على شيء بدأ الناس يحدثونه في أمر الجنائز، ألا وهو تأخير دفن الميت حتى يقدم أهله وأقاربه وأصحابه من مكان بعيد. قال الشيخ: فربما يبقى اليوم واليومين ولم يتجهز، فهذا خطأ، فإن الميت إذا كان مؤمنا كان أحب شيء إليه أن يقدم إلى ما أعده الله له من النعيم، ما يحق أن تتحبسه. يعني مصلحة الميت في أن يقدم على النعيم تفوت من أجل أن يحضر قريبه الذي ما حصل حجز، ما هذا التفكير؟ ولهذا قال الشيخ: إذا خرجوا بالرجل من بيته وكان صالحا فإن نفسه تقول قدموني قدموني، فالذي ينبغي لأهل الميت أن يبادروا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه. قال الشيخ: ولا حرج أن ينتظر ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك في مدة وجيزة لانتظار القريب الذي قد يتأثر إذا لم يحضر الجنازة، ثم على فرض أن القريب لم يحضر جنازته فلا حرج عليه أن يخرج إلى المقبرة متى جاء في أي وقت ويصلي على قبره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي ماتت كانت تقم المسجد فلم يخبروه بموتها ودفنوها، فلما علم بذلك أتى قبره فصلى عليه، وكان مسافرا فرجع وعرف أن بعض أصحابه مات فذهب إلى قبره وصلى عليه. فالقريب والصديق إذا فاتته الصلاة قبل الدفن فإنه يصلى عليه بعد الدفن ولو طالت المدة. انتهى كلام الشيخ من فتاوى نور على الدرب، وقال أيضا في لقاء الباب المفتوح، قال: لو فرض أن التأخير يسير ساعات قلائل من أجل كثرة الجمع، كما لو فرض أن الناس في صلاة الظهر لا يكثرون لأن كل واحد في وظيفته وفي صلاة العصر يكثرون، هذه ربما يتسامح فيها، يعني تأخير من الظهر إلى العصر. قال الشيخ: أما أن يبقى يوما أو يومين أو ثلاثة فهذا غلط. وكذلك قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: ولا يؤخر إلا شيء يسير ساعة أو ساعتين حتى يحضروا إذا كانوا قريبين، أما يوم أو يومين لا. وحتى لو قيل في ثلاجات والوقت ما هو مثل الأول، ومن أول ما كان في ثلاجات والجثة تتعفن وتتحلل وتتغير إذا بقيت يومين وثلاث، حتى لو، طيب ماذا تقول في حبسه عن النعيم إذا كان من أهل النعيم؟ وأيما أولى، يعني مصلحة أن يعجل إلى ما عد الله له من النعيم، أو أن بعض أقاربه في بلد خارجي ويحتاجون إلى تأشيرة، انتظروا التأشيرة وحجز، انتظروا الحجز. والحاصل أن الأمر كما قال أيوب رحمه الله: من كرامة الميت على أهله تعجيله إلى حفرته، بشرى الكئيب بلقاء الحبيب للسيوطي. والحاصل أن تأخير الدفن لمدة يسيرة انتظارا لقدوم قريب المتوفى لا حرج فيه، بل هو الأولى تطيبا لخاطره ومنعا لحدوث النزاع والشحناء. ومعلوم أنه كلما كثر عدد المصلين كلما كان أفضل. وكذلك يجوز تأخير الجنازة لوجود المصلحة التي تقتضي ذلك، كوجود شبهة قتل مثلا فيؤخر الدفن لفحص الجثة والتأكد من ذلك. وقد سئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: ما حكم تأخير الجنازة في الثلاجة مدة 6 أشهر مثلا لمثل هذا؟ يعني أحيانا تصير فيه شبهة قتل متعلقة حقوق، وإذا ما يعني انتظرنا ستفوت حقوق ناس، ويفوت حد من حدود الله، إقامة حد، يمكن حد قصاص، ويمكن وحق ورثة القتيل وحق. فقال الشيخ: إذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس. طيب لو قال قائل: إن النبي عليه الصلاة والسلام مات ضحوة الاثنين ولم يدفن إلا في جوف الليل ليلة الأربعاء، فماذا تقولون في هذا؟ فالجواب أن هذا التأخير حصل لأسباب احتاج الأمر للتأخير فيها. أولا، كان عند بعض الصحابة شك أصلا أنه مات، ثم لما تحققوا من موته صار عندهم أيضا إشكال في تغسيله، هل يجردونه من ثيابه كما يجرد الموتى أم ماذا؟ لأن الميت يجعل عليه غطاء ومن تحت الغطاء تنزع ثيابه، هل يفعل هكذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ فأخذت القضية وقتا حتى ترجح لديهم غسله في ثيابه، وتوقفوا أيضا في كيفية تكفينه، وتوقفوا في أين يدفن، حتى جاء من شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي قبض أو مات إلا دفن حيث يموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إلا الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، ثم توقفوا في دفنه. في طريقة الدفن، هل هي الشق أو اللحد؟ واشتغلوا بأمر الولاية بعدها أيضا، حتى ما يصير المسلمين بدون والي ولا إمام. فإذا لا يمكن الاحتجاج بالتأخير الذي حصل في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كانت لها ظروف خاصة. والأصل في دفن الميت أن يكون بحفرة تحت الأرض، فإن السنة التي جرى عليها المسلمون في كافة الأعصار السالفة واللاحقة دفن موتاهم تحت الأرض، وهذا الموافق لقوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وقوله سبحانه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره: ودل قوله تعالى وفيها نعيدكم على أن دفن الأموات في الأرض هو الطريقة الشرعية لمواراة الموتى. فما تأتيه بعض الأمم غير المتدينة من إحراق الموتى بالنار أو إغراق في الماء أو وضع في صناديق فوق الأرض، فذلك مخالف لسنة الله وفطرته، لأن الفطرة اقتضت أن الميت يسقط على الأرض فيجب أن يوارى فيها، وكذلك كانت أول مواراة في البشر حين قتل أحد بني آدم أخاه، كما قال تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يحفر ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ففيها حفر ومواراة بالتراب تحت الأرض. قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فجاءت الشرائع الإلهية بوجوب الدفن في الأرض، انتهى من التحرير والتنوير. بعض الناس الآن يقولون نضع في كبسولة ونرسل للفضاء، وبعضهم يقولون نضع في جهاز خاص تحت درجة برودة معينة تحفظ الجثة، حتى لو صار تقدم عند البشر في قضية إعادة الروح الجثة تكون موجودة. وبعض المشاهير والأغنياء من السفهاء الذين لا دين عندهم يوصي بهذا: أوصي أن تجعل جثتي في كذا وكذا. وبعضهم يحنط ويجعل في متحف أو يجعل في مكان، يقول: تبقى جثتي للفرجة. فالقضية يعني ماذا يفعل بجثة الميت، هذا عند أهل الأرض ممن لا دين له أو لا عقل له أنواع منوعة. فالشرع جاء بإكرام الميت بدفنه في بطن أمه. الأرض، تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة، صلوا عليها وباشروها بالصلاة، كأنها كالأم لنا. والله تعالى سيبعث الموتى يوم القيامة من الأرض، من هذه الأرض. فإذا الدفن في الأرض هو الواجب. قال الشيخ صديق حسن خان رحمه الله في روض الندية: ويجب دفن الميت أي مواراة جيفته في حفرة بحيث لا تنبشه السباع وتمنعه من السباع، ولا تخرجه السيول المعتادة، ولا خلاف في ذلك، وهو ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا. وقال الشيخ بن عثيمين: دفن الميت أيضا فرض كفاية، لأن الله تعالى امتن به على العباد، فقال سبحانه: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فكما أن علينا إيواء المضطر في البيوت وستره فيها عند الضرورة، فكذلك علينا ستر الميت في قبره. وكذلك قوله تعالى: ثم أماته فأقبره، فإن هذا سيق على سبيل المنة، لأن الله أكرمه بدفنه ولم يجعله كسائر الجيف تلقى في المزابل والأفنية، بل أكرمه بدفنه وستره. انتهى من الشرح الممتع. والحاصل أنه يجب دفن الميت في حفرة تحت الأرض، ولا يجوز دفنه في غرف فوق سطح الأرض، أو وضع شيء من تراب أو حجارة كثيرة حوله، أو جعل ضريح أو قبة عليه، لأن شرط الدفن أن يكون في حفرة تحت الأرض. بالمناسبة هذا سؤال يعني يأتون به في الألغاز، ما هو البديل الشرعي عن فقد الماء في الطهارة؟ التراب، التيمم. يعني التراب بدل الماء، صح؟ عند فقد الماء. وفي تغسيل الميت إذا ما وجد ماء ماذا نفعل؟ نيممه. طيب، ما هي الحالة التي يكون فيها الماء بدل التراب؟ التراب بدل الماء عند فقد الماء في الطهارة، متى يكون، ما هي الحالة التي يكون فيها الماء بدل التراب؟ كما قال الإخوان، إذا مات في البحر مات في سفينة وهي في عرض البحر، فماذا نفعل؟ إذا كان بالإمكان الانتظار به حتى الوصول إلى الساحل أو جزيرة قريبة لدفنه في الأرض وجب الانتظار. وعن أنس أن أبا طلحة قرأ سورة براءة فأتى على هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا، فقال: ما أرى ربنا تعالى اسمه إلا يستنفرنا شبابا وشيوخا، جهزوني. فقال له بنوه: قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض، وغزوت مع أبي بكر حتى مات، وغزوت مع عمر، فنحن نغزو عنك. قال: جهزوني. فجهزوه وركب البحر، فمات في غزاته تلك، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 7 أيام ولم يتغير. يعني هذا من كراماته رضي الله عنه. الحديث رواه ابن حبان وأبو يعلى والبيهقي وصححه النووي في خلاصة الأحكام. طيب، إذا خشينا تغير جثة الميت ولا يوجد يابسة قريبة، فماذا نفعل؟ يغسل ويكفن ويصلى عليه وينزل في البحر. ومن الفقهاء من قال: يجعل بين لوحين ولا يثقل بشيء استحبابا، فيجعل على سطح الماء بين لوحين، لعله يصل إلى الساحل فيصادفه من يدفنه كما في الذخيرة والمجموع. ومنهم من قال: يثقل بشيء ليرسب في قعر البحر، لأنه يحصل به الستر المقصود بالدفن، وجعله بين لوحين وإبقاؤه على سطح الماء فيه تعريض له للتغير والهتك، وربما بقي على الساحل مهتوكا عريانا، وربما وقع إلى قوم المشركين، فقالوا تثقيله جعله يرسب في قاع البحر أولى. المغني قال ابن منذر رحمه الله: إن كان البحر الذي مات فيه الميت الأغلب منه أن يخرج موجه إلى ساحل من سواحل المسلمين، يفعل به ما قاله الشافعي في اللوحين، فإن لم يكن كذلك يفعل به ما قاله أحمد، ترسيبه في البحر لتثقيل هذا الميت. هذا كلام ابن منذر، حاول أن يتوسط فيه بين رأي الشافعي وأحمد. قال المرداوي: ولا موضع لنا الماء فيه بدل عن التراب إلا هذا، فيعايا بها، يعني في الألغاز. ما هو الحكم بالنسبة، ما باقي عندنا كذا من الحالات؟ طيارة تنزل الأرض، لن تبقى في السماء، ها؟ إيه مات في الفضاء تنزل الأرض، سننزل ندفنه في الأرض، سنزيل ما نستطيع من الحديد وندفن الباقي. نعم. لا الآن نحن سؤالنا ما هو الآن؟ ما هو السؤال؟ إيش باقي من حالات الدفن؟ جيد. وأصعب من يعني من مات في القطب الشمالي أو الجنوب، أسكيمو في البلاد المتجمدة، ماذا نفعل؟ هو أصلا بحر متجمد، لا يوجد تراب، بل هي طبقات متجمدة من الثلج، إذا تم تكسيرها وضعه فيها لن يتآكل ويتحلل، بل سيتجمد ويتحجر ويبقى بنفس الصورة وبعد عشرات السنين، وهذا يجعل الجثمان عرضة للظهور فوق سطح الثلج مرة أخرى، خصوصا إذا حصلت انصهارات، خصوصا ما يحدث الآن من الانصهارات، وهذا يعرضه للحيوانات الموجودة هناك. ما العمل؟ وجه السؤال لجنة دائمة الإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، فأجابت اللجنة: الميت المسلم الذي يموت في المناطق المتجمدة مثل الإسكيمو على من ولي أمره أن يعمل ما في وسعه وطاقته لنقله إلى جهة غير متجمدة يمكن دفنه فيها إذا كان ذلك ميسورا، إذا تنقل الجثة إلى مكان فيه تراب ليدفن فيها. طيب بعض الأماكن قد يكون الثلج تحته تراب، بعض الأماكن لا، ثلج تحته ماء، بعض الأماكن ثلج تحته ثلج، ومهما حفرت ستجد ثلجا في النهاية إذا ما وجدنا يعني ما استطعنا نقله. قال الشيخ: أو حفر قبر له في الطبقات المتجمدة ويدفن كأمثاله، يعني أيضا سنلحد نشؤ طبقة الثلج ونلحد له ونجعله نهيل الثلج على الحفرة، وذلك لعموم أدلة اليسر والتوسعة على المسلم، كما في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فتاوى اللجنة الدائمة. الآن إيش سؤالك؟ أين هذا من وضع في ثلاجة أو غيرها سيقع عليه فتنة القبر وسؤال الملكين أينما كان؟ فلو قال قائل: فإن الطير والسباع قد مزقته إربا إربا وتفرق في أحشائها، الجواب: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، والله تعالى يجمعه ويسأله، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. مثل ذاك الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فأوصى أولاده إذا مات أن يحرقوا جثمانه بالنار، فإذا صار رمادا انتظروا به يوما شديد الريح وذروه في البحر والرياح تفرقه. هذا رجل يجهل أن الله يجمع الموتى ويظن من خوفه من ربه أنه سينجو من العذاب بهذه الطريقة، وكان رجلا له خلق حسن مع الناس، فجمعه الله تعالى، جمعه الله تعالى، جمع الذرات اللي في البر والذرات اللي في البحر، فقام أمامه فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر له. فإذا الله قدير على جمع أجزاء الإنسان، ويبلى من الإنسان كل شيء إلا عجب الذنب، يكون كالبذرة للنبات، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. قال النووي رحمه الله: أقل ما يجزئ في الدفن حفرة تكتم رائحة الميت وتحرسه عن السباع، روضة الطالبين. وقال المرداوي: يكفي من ذلك ما يمنع ظهور الرائحة والسباع. جنين حي ولا ميت؟ يشق بطنها ويستخرج الجنين إذا كان حيا، وتقدم مصلحة حياة الجنين على مفسدة شق البطن، لأن المصلحة أكبر، ومفسدة أن يموت الجنين أكبر من مفسدة شق بطن المرأة. يستحب تعميق القبر وتوسيعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: احفروا وأعمقوا وأوسعوا وأحسنوا. رواه الترمذي والنسائي واللفظ له، ورواه أبو داود وابن ماجه وحديث صحيح. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في القبر بثلاثة أمور: الإعماق والسعة والإحسان. وقوله احفروا وأعمقوا، أعمق البئر جعلها عميقة، وفي هذا دليل على مشروعية إعماق القبر. ومن فوائد تعميق القبر أنه لا ينبشه سبع ولا تظهر رائحته، ويتعسر نبشه على من يسرق الأكفان والجثث، كما يوجد من يبيعها إلى مشرحة كلية الطب. وقد اختلف في حد الإعماق، فقيل نصف قامة، طبعا قامة هي طول الإنسان المتوسط العادي، هذه قامة. وقيل يندب أن يعمق قدر قامة وبسطة من رجل معتدل، هذا قال ابن الشافعي وبعض الحنابلة. واستدلوا على ذلك بما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري قال: أوصى عمر رضي الله عنه أن يجعل عمق قبره قامة وبسطة. ورواة ثقة إلا أن الحسن لم يقع عمر. ومعنى القامة والبسطة أن يقف فيه، يعني في القبر، رجل معتدل القامة ويرفع يديه إلى فوق رأسه ما أمكن، هذه قامة وبسطة، يبسط يديه إلى الأعلى. وقيل لا حد لذلك، يعني لا حد للعمق، وهذا مذهب الحنابلة. المهم يعني يحقق المقصود. قال الإمام مالك: ليس بمحدود ولكن الوسط، يعني لا هو عميق جدا جدا بئر يعني نحفر بئر، لا، ولا هو شيء قريب من سطح الأرض، ما في إلا طبقة يسيرة من التراب، أي واحد يمكن تهب ريحته تظهر الجثة، لا. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: ولم يحد في العمق قدرا، فكان الأمر في ذلك واسعا مراعا فيه، ولم يحد في العمق قدر فكان الأمر في ذلك واسعا مراعا فيه حال الأرض من صلابة ورخاوة، والمحافظة على الميت من أن تنبشه السباع ونحوها، انتهى. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: وأوسعوا، ما معنى أوسعوا؟ التوسيع الزيادة في الطول والعرض، والتعميق الزيادة في النزول العمق. وعن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار وأنا غلام مع أبي، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفرة القبر فجعل يوصي الحافر ويقول: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، افعل، يوجه. رواه أبو داود وأحمد في المسند، وصح النووي في الخراسة، وابن الملقن في البدر المنير، وابن حجر في التلخيص، والألباني في السلسلة الصحيحة. في هذا الحديث دليل على استحباب توسيعه من قبل رجليه ورأسه، يكون دخوله بسهولة في القبر. وأحسنوا، أي يجعلوا القبر حسنا بتسوية قعره ارتفاعا وانخفاضا، وتنقيته من القذى والأذى. ويجوز في القبر أن يكون لحدا أو شقا، واللحد أفضل. وصفة الشق أن يحفر في وسط القبر حفرة على قدر الميت، ويبنى جانباها بالطوب واللبن حتى لا تنضم على الميت، لأننا لو ما عملنا هذا سينهار التراب عليه. ويوضع فيها الميت على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، يعني ينهار جدار القبر الداخلي، ينهار على الميت. ويوضع الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ثم تسقف هذه الحفرة بأحجار أو غيرها، ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت، ثم يهال التراب عليه. هذا طريقة الشق، هذه طريقة الشق. وصفة اللحدي أن يحفر في أسفل جدار القبر الأقرب إلى القبلة، يعني إحنا الآن نزلنا بالطول، نجي على جدار القبر الأقرب إلى القبلة ونحفر فيه بالمايل، نحفر فيه مكانا يوضع فيه الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ثم تسد الحفرة بالطوب واللبن، واللبن خلف ظهر الميت، ثم يهال التراب. فالتراب الذي أهيل ما يكون الآن على الميت، وإنما سينزل جنب الميت. فالتراب لا يهال على وجه الميت أو جسده مباشرة، سواء كان القبر لحداً أو شقاً، لأن حتى لو أخذناه بالشق ونزلنا عمودي وضعناه في أسفله، سنجعل على الجوانب من اللبن والطوب والحجارة، وكذلك نسقف نجعل فوقه أيضاً، بحيث أن التراب ما يهال مباشرة على الميت. واللحد والشق جائزان بإجماع العلماء. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء أن الدفن في اللحد وفي الشق جائزان المجموع. وجمهور العلماء على أن اللحد أفضل، بل قال ابن هبيرة: واتفقوا على أن سنة اللحد الإفصاح. ويدل على ذلك أنه هو الذي فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فروى مسلم أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي مات فيه: إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: في استحباب اللحد ونصب اللبن، وأنه فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق الصحابة رضي الله عنهم. وقد نقلوا أن عدد لبناته صلى الله عليه وسلم 9 انتهى. وعن أنس بن مالك قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد، يعني يدفن بطريقة اللحد، وآخر يضرح، يعني يشق في وسط القبر. فالصحابة الآن احتاروا: يدفن النبي صلى الله عليه وسلم شقا ولا لحدا؟ فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، نبعث رسول يأتي بهذا ورسول يأتي بهذا، فأيهما سبق تركناه، فأيهما سبق تركناه، وأيهما سبق أخذناه. فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه. فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحد النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه ابن ماجه وصححه البوصيري وحسنه الألباني. وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا إلى أبي عبيدة بن الجراح، وكان يضرح كضريح أهل مكة، وبعثوا إلى أبي طلحة وكان هو الذي يحفر لأهل المدينة وكان يلحد، فبعثوا إليهما رسولين وقالوا: اللهم خر لرسولك، يعني اختر له الأفضل. فوجدوا أبا طلحة فجيء به، ولم يوجد أبو عبيدة، فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه وفي سنده ضعف، ويشهد له ما قبله. والحديث يدل على أن اللحد خير من الشق لكونه الذي اختاره الله لنبيه، وأن الشق جائز، وإلا لمنع الذي كان يفعله حاشية السندي. قال ابن قدامة: السنة أن يلحد قبر الميت كما صنع بقبر النبي صلى الله عليه وسلم المغني. طبعا هذا يعني هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني الله يختار الخير لنبيه. يعني ممكن بعض الناس يقول: خلنا نسوي الآن في أي شيء، يعني إذا احترنا في أي شيء إيش الأفضل؟ نرسل 2، اللي يجيب الأول منهما هو السابق. طيب هذا ما يمكن أنت ما يختار لك الأفضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يختار له ربه الأفضل. فالصحابة جمعوا بين إيش؟ الاستخارة و فعل ما سبق إليه ما حصل فيه السبق والتيسير، من سبق وتيسر اتفقوا على أن هذا هو الذي يأخذ به، وهذا من فقههم رضي الله عنه. ومذهب جمهور العلماء أن اللحد أفضل بشرط أن تكون الأرض صلبة لا ينهار ترابها، وأما إذا كانت رخوة مثل بعض البلدان أرضها رملية ما تستطيع تعمل لحد، لأنك لو نزلت بالطول ثم ذهبت تشق اللحد تلحد يعني في الجنب انهارت التربة فوق اللحد، رخوة رملية. ففي هذه الحالة سوف نعمل بطريقة الشق ونجعل اللبن والطوب بحيث أن جدران القبر ما تنهار عليه، نبني نضع هذه الحجارة واللبن وفوقه أيضا نجعل سقفا بحيث ما يأتي التراب عليه مباشرة. فمذهب جمهور العلماء أن اللحد أفضل بشرط أن تكون الأرض صلبة لا ينهار ترابها، وأما إذا كانت رخوة فالشق أفضل. قال النووي رحمه الله: إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل. ومذهب الحنابلة أن اللحد أفضل مطلقا، بل يكره الشق بلا عذر وحاجة كما في الإنصاف، بل قالوا لو تعذر اللحد لكون التراب ينهار يثبته بلبن وحجارة إن أمكن كما في الفروع، والحاجة التي تبيح الشق عندهم مثل أن تكون الأرض رملية. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ولكن إذا احتيج إلى الشق فإنه لا بأس به، والحاجة إلى الشق إذا كانت الأرض رملية فإن اللحد فيها لا يمكن، لأن الرمل إذا لحدت فيه انهدم، فتحفر حفرة ثم يحفر في وسطها ثم يوضع لبن على جانبي الحفرة التي بها الميت من أجل أن لا ينهد الرمل، ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات. الشرح الممتنع. واستدلوا على كراهة الشق بما جاء عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه الترمذي والنسائي وابو داود، وفي سنده ضعف وله طرق أخرى. قال شيخ الإسلام: مروي من طرق فيها لين لكن يصدق بعضها بعض اقتضاء الصراط المستقيم. وقال الشيخ الألباني: لعله لشواهده وطرقه يرتقي إلى درجة الحسن بل الصحيح. طيب، قوله اللحد لنا والشق لغيرنا، ما المقصود لنا ولغيرنا؟ قيل المراد بغيرنا أهل الكتاب كما ورد مصرحا به في بعض طرق الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل اللحد للمسلمين والشق لأهل الكتاب. قال التوربشتي رحمه الله: أي اللحد آثر وأولى لنا والشق آثر أو أولى لغيرنا، أي هو اختيار من كان قبلنا من أهل الإيمان. وفي ذلك بيان فضيلة اللحد وليس فيه نهي عن الشق، لأن أبا عبيدة مع جلالة قدره في الدين والأمانة كان يصنعه، ولو كان منهيا عنه لما قالت الصحابة أيهما جاء أولا عمل عمله، كان قالوا هذا ممنوع ما نرسله أصلا، ليش نرسله وعنده شيء ممنوع. طيب، كلام في تحفة الأحوذي. وذكر الشيخ ملا علي القاري معنى آخر: اللحد لنا والشق لغيرنا، فقال: اللحد اختير لي، لنا يعني للأنبياء أو لي ولمن شاء الله بعدي وقبلي، والشق لغيرنا سواء كان ممن قبلنا أو بعدنا، أو اللحد لنا معشر الأنبياء والشق جائز لغيرنا، مرقاة المفاتيح. والحاصل أن الحديث فيه ضعف، وعن القول بتصحيحه فليس صريحا في النهي عن الشق أو كراهته، بل هو محتمل لعدد من المعاني. طيب، ما حكم دفن الميت في تابوت؟ ماذا تقولون في دفن الميت في تابوت؟ طيب، ونزلوا في الأرض يعني تشبه بنصار. طيب، ويكره دفن الميت في تابوت، ولم يختلف العلماء رحمهم الله في كراهة دفن الميت في تابوت إذا لم تكن هناك حاجة، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لم يعرف وضع الميت في تابوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم، وخير للمسلمين أن يسيروا على نهجهم، ولذا كره وضع الميت في تابوت سواء كانت الأرض صلبة أو رخوة أم ندية، وإذا أوصى بوضعه في تابوت لم تنفذ وصيته. وأجازه الشافعية إذا كانت الأرض رخوة أو ندية ولا تنفذ وصيته عندهم إلا في مثل هذه الحالة. قال ابن قدامة: ولا يستحب الدفن في تابوت، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وفيه تشبه بأهل الدنيا، يعني أهل الترف، أهل المال، أهل الدنيا، هؤلاء توابيت تابوت قيمة كذا كذا، يعني وفي تباهي في التوابيت، تباهي. قال ابن قدامة: والأرض أنشف لفضلاته، الأرض تمتص ليس كالتابوت. وفي الموسوعة الفقهية يكره دفن الميت في تابوت بالإجماع، لأنه بدعة ولا تنفذ وصيته بذلك، ولا يكره للمصلحة، يعني لو فرضنا فيه مصلحة اقتضت يعني أحيانا ينقل بالطائرة ويحتاج إلى صندوق خشب، عليكم السلام ورحمة الله. مثل إيش؟ طبعا هذا نقل، أما الدفن شيء آخر، يعني الدفن نستخرج وندفنه، لكن الدفن في صندوق ضربوا له مثلا فقالوا الميت المحترق إذا دعت الحاجة إلى ذلك، يمكن بعض ما بعضه رماد وبعضه متحل وبعضه أز كذا، يعني ما لازم تحطه في شيء، يعني ما. طبعا الآن يوضع أحيانا في نايلون أو في بلاستيك أو في شيء يلم أجزاءه إذا تقطع أو احترق، أو احترق بعضه، أسأل الله السلامة والعافية وأن يجعل ميتتنا ميتة حسنة. والحاصل أن الدفن في التابوت مكروه إلا لحاجة أو مصلحة، ومن ذلك أن ترغم السلطات الناس في بعض البلدان على هذا إرغاما، كما هو الحال في بعض البلاد الأوروبية، يعني لو مات مسلم يقولون لازم تحطوه. طبعا في بعضها يعطون الناس حريتهم في هذا، يقدرون الأبعاد الدينية للقضية، وتجد سبحان الله العظيم بعض أهل الباطل يتمسكون بطقوسهم حتى في أوروبا وأمريكا، يعني لو قيل والله هذول هندوس وعندهم حرق جثة الميت، هذه من الطقوس، تراهم حريصين عليها حتى لو في آخر الدنيا إلا يحرقون، فيجمعون سبحان الله يجمعون عليه، يعني عذابا في الدنيا وعذابا قبل البعث وعذابا بعد البعث، مثل المشركين الآخرين الذين يكسرون يده الشمال في قبره حتى لا يأخذ كتابه بشماله، يزعمون أن هذا يمنع الأخذ، فهذا عذاب من الله، عذاب من الله له في القبر قبل قيام الساعة. هذا نتيجة البدع ونتيجة الباطل ونتيجة الضلالات. وكذلك من الحالات أن يموت في البحر وليس هناك يابسة قريبة، فلا بد من ترسيبه في البحر، فربما يجعل في مثل الصندوق الذي يثقل بأشياء داخلها حتى يرسب في قاع البحر، ويعني يحميه هذا الصندوق من الحيتان. والأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، وهذا الذي جرى عليه عمل المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، كما في تحفة الفقهاء السمرقندي وفي فتاوى اللجنة الدائمة. الأصل أن يوضع كل ميت في قبره لوحده، كبيرا أو صغيرا أو جنينا قد نفخ فيه الروح، وهو ما تم له 4 أشهر ووجد فيه خلق إنسان. أما ما لم تنفخ فيه الروح فلا مانع من جمع أكثر من واحد في حفرة واحدة، لأن هذا ليس ميتا، لا يقال عنه إنه مات، ما خرجت الروح، ما هي موجودة أصلا حتى تخرج. فإذا كان ميتا يعني مات بخروج روحه، فلا يجوز أن يدفن في قبر واحد أكثر من ميت، إلا عند الضرورة، كأن يكثر القتلى ويكون هناك غرق عام أو زلزال أو حروب طاحنة، ويعسر أن يدفن كل ميت أو كل قتيل في قبر، فيجوز حينئذ دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، كما دل على ذلك حديث البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفن في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. قال المظهري في شرح المصابيح: معنى ثوب واحد قبر واحد، إذ لا يجوز تجريدها بحيث تتلاقى بشرتاهما. وعن علامة ابن تيمية معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة، وإن لم يستر إلا بعض بدنه، يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد، فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كي لا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته عون المعبود. وروى النسائي والترمذي وأبو داود عن هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد وفي 70 قتيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا، يعني أكثرهم حفظا للقرآن. قال: فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد. والحديث صحيح. قال النووي: لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة. أما إذا حصلت ضرورة بأن كثر القتلى أو الموتى في وباء أو هدم أو غرق أو غير ذلك وعسر دفن كل واحد في قبر، فيجوز دفن الاثنين والثلاثة وأكثر في قبر بحسب الضرورة للحديث المذكور، وحينئذ يقدم في القبر، يقدم أفضلهم إلى القبلة، أفضلهم يقدم إلى القبلة. فلو اجتمع رجل وصبي وامرأة قدم إلى القبلة الرجل ثم الصبي ثم الأنثى ثم المرأة، ويقدم الأب على الإبن ولو وإن كان الإبن أفضل لحرمة الأبوة، وتقدم الأم على البنت، ولا يجوز الجمع بين المرأة والرجل في قبر إلا عند تأكد الضرورة. شوف، حتى هذا الاختلاط حرام حتى بعد الموت، أن يجعل رجل وامرأة في قبر واحد. وإذا صار ضرورة وما استطعنا ولازم ندفن في قبر واحد، قالوا يجعل بينهما تراب ليحجز بينهما بلا خلاف. وين هذا؟ وين العلمانيين هؤلاء المنافقين يقولون الاختلاط؟ ويمكن لو أوردت المسألة عليهم يقولون: خلاص ماتوا، يعني أنتم خايفين من الغرائز والشهوة، خلاص ماتوا. شوف مراعاة الحكم، ها كلام الفقهاء وهذا كلام السفهاء. طيب، إذن الآن باقي عندنا مسائل في الدفن أخرى سنأتي عليها في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.